اللهم صل على محمد وآل محمد واسمع دعائي إذا دعوتك واسمع ندائي إذا ناديتك وأقبل علي إذا
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. من الفقرات المعبرة في المناجات الشعبانية، وحقيقة لا أدري هذه التسمية من أين جاءت، الأفضل أن نسميها مناجات أمير المؤمنين التي كان يناجي بها في شهر شعبان، ولا أستبعد أنهم عليهم السلام كانوا يقرؤون هذا الدعاء في غير شهر شعبان أيضا، لأنه في هذه المناجات ليست هنالك إشارة لهذا الشهر المبارك، وإنما مضامين حديث معبر مع رب العالمين. نلاحظ في هذا الدعاء كلمة فقد هربت إليك، كلمة الهروب إلى الله عز وجل اصطلاح قرآني أيضا، القرآن الكريم يأمرنا بالفرار إلى الله عز وجل. في الواقع تعبير الفرار إلى الله والهروب إلى الله من التعابير العميقة والجذرية في حركة المؤمن إلى الله عز وجل، لأن الهروب إلى الله عز وجل كأي هروب له ركنان. الذي يهرب من شيء إلى شيء له شعوران، الشعور الأول الخوف والهلع والحذر الشديد مما يخاف منه. إنسان في قصر من صحراء مخيفة وهنالك سبع ضاري يريد أن يفترس الإنسان، وهنالك قلعة على خطوات من هنا، الإنسان عندما يريد أن ينتقل من جو الخوف أو مما يخاف منه إلى القلعة الحصينة لابد أن يعتقد أولا بأن هنالك موجود، هنالك حيوان مفترس، وأن هذا الحيوان يريد به شرا، وثالثا أن هذا الحيوان المفترس قادر على الافتراس. لو كان هنالك حيوان مغلول هناك إذن لا خوف في البين، إذن هنالك وجود وهنالك نية عدوانية وهنالك قدرة على ماذا؟ على الإيذاء أو إحلال الأذى بالطرف المقابل. وفي المقابل هنالك قلعة، وقلعة حصينة، وقلعة قادرة على الحماية، وأخيرا هنالك إمكانية للالتجاء، وإلا إذا كانت القلعة مصمتة ليست فيها أبواب الإنسان أيضا لا يتحرك. تلاحظون عناصر فيما فررنا منه وعناصر فيما فررنا إليه، إذا اجتمعت هذه العناصر تحققت الحركة القهرية. وحتى لعله شوهدت بعض حالات الشلل العصبي أو النفسي غير العضوي، الإنسان المشلول قد يخاف من شيء فتأتي حالة من حالات الحركة والنشاط البدني. هذا المثال إخواني بعد أن استوعبناه جيدا وتصورناه دقيقا لنطبق هذه العناصر على هذه المناجاة. الإنسان إخواني إذا عاش مجموع الشعورين لا جهة واحدة لا ركنا واحدا بل الركنين بعناصرها، أصبح متحركا في الحياة، تحقق منه السلوك هذا الذي ننادي به صباحا ومساء، الحركة، الجهاد، الفرار إلى الله عز وجل، الكدح إليه، مجاهدة النفس، تزكية النفس، كل هذه المعاني تتحقق بشكل تلقائي. أولا القرآن يعرفنا بالأعداء، يقول يا بني آدم لماذا أنت ساكت؟ لماذا لا تتخذ الموقف؟ فاتخذوه عدو، وهذا الشيطان أعدى عدو من الأعداء المحيطة بك، لماذا لا تتخذه عدوا؟ لماذا تستهين بقدراته؟ أليس هو يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم؟ ألا تكفي نية الشيطان حسده بالنسبة لبني آدم؟ قسمه في اليوم الأول فبعزتك لأحتنكن ذريته. إذن هنالك عدو وهنالك قصد شر مع قسم. والقرآن قلت في مناسبة لو أن الشيطان كان عاجزا عن هذا الأمر، عن القضاء على ذرية بني آدم وإغوائهم جميعا إلا المخلصين، القرآن لم يذكر الباطل، وإذا كان باطلا وذكره علق عليه بأن الشيطان لا يمكنه ذلك. إذن ينقل القسم الشيطاني وبهذا التأكيد، ويبدو أنه على مستوى ذلك، خبرة عريقة منذ أن خلق آدم، بالإضافة إلى عداوة أصيلة، وأيضا يضاف إلى ذلك ضعف بني آدم وجواسيسه في مملكة النفس، الهوى والغضب ركنان أساسيان عمادان من أعمدة الوجود، وهما وزيران في هذا الوجود، إذا توافقا مع الشيطان أمكنهما أن يحدثا انقلابا على سلطان الوجود وهو العقل، وهذا الذي نجده في حياة الناس، غلبة الهوى وغلبة الغضب. إذن في مثالنا ذكرنا السبع الضاري، وهنا ذكرنا الشيطان بعداوته وبعزمه وبقدرته على القضاء على بني آدم، وهو الذي كان يطمع في الأنبياء، كان يأتي ليحاول مع الأنبياء السلف، يبدو أنه وجود يطمع في الشر أيما طمع. إذن هذه صورة. الصورة الأخرى، هنالك أيضا قلعة حصينة في بعض الأدعية، لعل هذا المضمون وارد في بعض هذه الأدعية، أنه الشيطان ماذا؟ أنه الشيطان في بعض الحالات هكذا نقول، بأن الشيطان تقول يا رب أن ناصيته ماذا؟ بيدك، عبد من عبيدك، الله سبحانه وتعالى له القدرة على أن يسيطر ويقيد تحركات هذا العبد. الشيطان على عتوه، على قسمه، على عداوته، ما خرج عن كونه عبدا من عباد الله عز وجل، لا زال محكوم بمسألة ماذا؟ بمسألة العبودية. فكما أن الله عز وجل ماسك بنواصي الخلق طرا، منهم الشيطان إذا أراد أن يصرف كيده عن الإنسان لا صرفه كما صرف الكيد عن أوليائه طوال التاريخ. إذن اعتقادنا بأن الشيطان عدو، واعتقادنا بأن الله عز وجل له القدرة على الحماية، وهو الذي دعا عباده إلى الالتجاء، الذهاب إلى حصنه. الإمام الرضا عليه السلام ماذا قال في نيشابور عندما اجتمعت الأقلام واجتمع الرواة ليروي لهم ابن الرسول رواية كتصريح أولي عندما ورد تلك البلدة المباركة. ماذا قال؟ روى عن أبيه عن أبيه عن جده هذه السلسلة التي تسمى بسلسلة الذهب. أخيرا ختمها بحديث قدسي منقول عن رب العزة والجلال: كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن أو من دخل حصني أمن من عذابي أو أمن عذابي. هل كلمة لا إله إلا الله حصني يعني الشهادتين أو جزء الشهادتين؟ إذا كان الأمر كذلك فالمسلمون جميعا في حصن الله عز وجل، فلماذا وجدنا هذا الانحراف؟ كلمة لا إله إلا الله حصني يراد الحقيقة، حقيقة التوحيد الذي يرى الله عز وجل ويراه متوحدا في هذا الوجود. كم جميل إخواني أخواتي هذه العبارة، أن يصل الإنسان إلى درجة لا يرى مؤثرا في الوجود إلا الله عز وجل. إذا رأى هذه الحقيقة بعين البصيرة، يا ترى في هذه الحالة ألا يتخذ هذه الحقيقة يتخذها حصنا؟ إذن إخواني ملخص الكلام في هذه العبارة يقول: فقد هربت إليك. نحن نقولها لقلقة، ولكن الولي الصالح الملتفت المتأمل يلتفت إلى ما يقول، يعني يا ربي أنا اكتشفت أن لي أعداء منهم الشيطان، أو هل نسيت قوله تعالى أن الشيطان جعل أو ذكر من أعدائك الأولاد والأموال؟ من أموالنا ومن أولادنا أعداء أمرنا بالحذر منهم. نعم، عندما يصبح المال وعندما يصبح الولد نقرأ في سورة المنافقين: يا أيها الذين آمنوا ماذا أمرنا؟ أمرنا أن لا يكون المال والولد من موجبات الصد عن سبيل الله عز وجل. إذن فقد هربت إليك، أي اعتقدت بهذه الحقيقة واتخذتك حصنا وملجأ ووقفت بين يديك مستكينا لك متضرعا إليك. إخوان التفتوا إلى كلمة وقفت بين يديك. الحجاج والمعتمرون يستحضرون هذا المعنى عند وقوفهم على باب الكعبة، ولكن هذا المعنى معنى سطحي وساذج. والله سبحانه وتعالى رغم أنه جعل القبلة اتجاها موحدا للمسلمين في كل العصور، مع ذلك يقول في آية أخرى: فأينما أو أينما تولوا فثم وجه الله، حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. هذا بحسب الظاهر، ولكن بحسب الحقيقة علينا أن نعيش هذه الحقيقة دائما، أننا بين يدي الله عز وجل. ويقال من أعلى مراحل التكامل أن يجد الإنسان نفسه بين يدي الله دائما. الذي يقف أمام الكعبة ومتعلق بأستار الكعبة، هذا الإنسان إذا جاءته امرأة وتكلمت في أذنه سرا ودعته إلى الفحشاء في بيت الله الحرام، هذا الإنسان يمكن أن يتصور نفسه في هذا المقام. لماذا؟ لأنه يستحضر الهيمنة الإلهية عند البيت وفي المسجد الحرام، ولهذا لا يفكر في الحرام فضلا عن الاشتغال بمقدمات الحرام. لو أن الإنسان وسع هذه الحالة فرأى الكون كله مسجد للحرام، رأى الكون كله يطوف حول محور التوحيد. ولهذا عندما نلاحظ الروايات تريد أن تبالغ في الأمر يقول كأنه زنى مثلا مع محرم له في البيت الحرام. هذا الإنسان الشعور الذي يعيشه الطائف والواقف أمام الكعبة هذا الإنسان يعيش هذا الشعور دوما، وهذه لعله ما تسمى بالعصمة الصغرى، العصمة الخفيفة، العصمة الأولية، المتشبه بالمعصومين. نعم هنالك صنف من الأمة، من علماء الأمة، من ورثة الأنبياء يعيشون هذه العصمة الأولية بأنه لا يفكر في الحرام، لا يمكن أن يتقدم نحو حدود الحرام. ولعل هذا هو السر في الحديث المعروف أن علماء أمتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل. إن تجاوزنا في تفسير هذه العبارة إلى غير المعصومين وجعلنا المراد بأنبياء بني إسرائيل غير أولي العزم منهم، إذن ووقفت بين يديك مستكينا لك متضرعا إليك. إلهي هب لنا هذا اليقين بمنك وكرمك، واجعلنا من الذين يسارعون في السير إليك. اللهم اجعلنا في درعك الحصينة التي تجعل فيها من تريد، إنك على كل شيء قدير. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، الفاتحة مع الصلوات.